الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، استهله بالعناوين. استشهاد 8 فلسطينيين في عدوان بري وجوي صهيوني على جنين، والمقاومة تواجه العدوان بالصواريخ والعبوات. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني. الخارجية الإيرانية تصف العدوان الصهيوني على جنين بالإجرامي ومثال واضح على إرهاب الدولة. إلى التفاصيل، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 30 آخرين بعضهم في حالة خطرة جراء عدوان بري وجوي واسع لجيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن أكثر من 100 آلية عسكرية مدعومة بطائرات الاستطلاع وطائرات الأباشي اقتحمت المدينة وطوقت المخيم. من جهتها ذكرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها أن مجاهديها أمطروا قوات الاحتلال بصليات من الصواريخ والرصاص والعبوات الناسفة. وأكد البيان أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين للاحتلال وإعطاب عدد من آلياته بواسطة العبوات الناسفة التي تدخل الخدمة لأول مرة، فيما أصيب جندي صهيوني خلال الاشتباكات. حول استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الجوي والبري الإسرائيلي على جنين ومخيمها نتوقف والتقرير التالي.
مرة أخرى يحملق الموت في زوايا مخيم جنين بما فعلت أيدي الاحتلال الإسرائيلي الذي يطعم النار الأبرياء ويفتش كل يوم عن ضحية في ثنايا جرائمه. فقد استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني آخر في مدخل مدينة البيرة بالقرب من رام الله المحتلة. وأكدت الإذاعة العبرية العامة التابعة للكيان المحتل أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مخيم جنين بأكثر من 1000 من الجنود مردفين في العملية العسكرية على جنين ومخيمها، مستخدما آليات عسكرية وجرافات بغطاء جوي. وأعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس في بيان عن معركة بأس جنين للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها الصامد، مؤكدة استمرار القتال ومطمئنة في الوقت ذاته الفلسطينيين أن الكتيبة على أفضل حال ومعنوياتها عالية، وتعتقد أن ما رآه العدو شيء يسير مما أعده مجاهدوها الذين يستهدفونه بالرصاص والعبوات الناسفة. وعقب اقتحام الجيش المحتل صرحت الكتيبة أنها استهدفت آليات الاحتلال في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققة إصابة مباشرة. ومن جانبها أدانت حركة حماس والجهاد الإسلامي العدوان الإسرائيلي، فقد شددت حركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها يعقدون العزم على المواجهة والقتال، محملة العدو الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما سيصدر عن هذا العدوان، قائلة أن المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو. ودعت حماس عن رئيسها إسماعيل هنية الأهالي في أرجاء الضفة إلى الوقوف مع جنين والدفاع عن أهلها لإحباط مخطط العدو، مصرحة أن العدوان على جنين سيفشل وأن حكومة العدو تتحمل كافة المسؤولية عما يجري من عدوان.
دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني على مخيم جنين حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه. وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها إنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، مشددة على أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. ودعت كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، مشددة على أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة. حول العدوان الصهيوني على جنين، استمع إلى ما أفاد به الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
يعني هي اجتماعات متواصلة العملية باتجاه شمال الغربية، كان هناك اجتماع وتقييم عملي وواقع القرار بالضوء الأخضر لشن هذه العملية، كما يقول وتقول مصادر الأمين أنها هي عملية محدودة تخيل بالجنين وكل ما يتعلق طبعا بداخل المخيم. الاجتماع أيضا هذا القرار بعد قليل يجري برئاسة من نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية مع بعض الوزراء وقادة الأمنيين لدراسة الوضع وتقييم الوضع حول مسار هذه العملية التي إذا القرار من على مستوى داخل الاحتلال الإسرائيلي، كما تحدثنا به ذريعة الوضع الأمني المتطور اتجاه الشمال الغربي على الرغم من كل محاولات السابقة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي للنجاح بضبط الوضع الأمني والسيطرة المنطقة الغربية، ولكن كل المحاولات الأمنية والدعمات والاقتحامات والجرائم التي ارتكبت على مدار الأشهر الماضية باتجاه شمال القدس الغربية لم تحقق أهداف الاحتلال الإسرائيلي على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني. لذلك جاء القرار بشكل إجماع وموافقة على المستوى السياسي على القدس الأمنية التي قدمتها ما يعرف بوزارة الحرب القيادة قادة الأركان، لأن هناك لابد من تنفيذ عملية باتجاه شمال القدس الغربية وتحديدا باتجاه جنين ومخيم جنين لتصاعد المقاومة وأيضا تحديدا تطور أداء المقاومة باستخدام سواء العينات الصاروخية التي تقاس كتجارب في شمال القدس الغربية قبل أسابيع، وهذا أدى إلى تضخم ذلك خلال الإسرائيلي وخوض من أن تتطور الوضع في شمال القدس الغربي حتى يصبح كقطاع غزة هناك سيطرة كاملة وتمام دي القوة العسكرية لدى المقاومة الفلسطينية.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الشعب الفلسطيني سيلحق الهزيمة بالصهاينة مرة أخرى. وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أشار ناصر كنعاني إلى العدوان الصهيوني على جنين، معتبرا أن السلام والتطبيع هي أمور ليست فعالة بأي شكل من الأشكال لوقف آلة حرب الكيان الصهيوني، واصفا العمل العسكري للقوات الصهيونية في جنين بالإجرامي ومثالا واضحا على إرهاب الدولة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لم يرتكب أي جريمة إلا الدفاع عن حقوقه الطبيعية. ودعا كنعاني المحافل الدولية إلى العمل بمسؤوليتها وأن تتحرك سريعا لوضع حد للإجرام الصهيوني. تتواصل الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي ضد التعديلات القضائية رغم عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الاحتجاجات والتظاهرات قائمة في مطار بن غوريون، فيما أعيد فتح مرفأ حيفا بعد أن أغلقه المحتجون في وقت سابق. ومن المتوقع يشارك الآلاف في تظاهرات المحطات والقوافل على الطرق المؤدية إلى المطارات. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحتجين والشرطة يتجهزون لمعركة حول مطار بن غوريون ولا يتنازل أي منهما. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم وفيه أيضا بعد الفاصل. طهران تؤكد أن الشعب الإيراني لم ولن ينسى العقوبات ومئات الجرائم الأخرى لأمريكا. تواصل الاحتجاجات في فرنسا، والسلطات تفرض حظرا للتجوال في باريس وعدة مدن أخرى. تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 3 مدن وارتفاع في أعداد الضحايا. أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الشعب الإيراني لم ولن ينسى الحظر ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها أمريكا. وقال ناصر كنعاني في معرض فعاليات أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي الذي يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية للجريمة الأمريكية البشعة بإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية في مياه الخليج الفارسي واستشهاد جميع ركابها، قال إن العمل المروع وضد الإنسانية تمت مكافأته وأعطي منفذه وسام الشهادة من قبل الإدارة الأمريكية. وأشار كنعاني إلى أن أمريكا لم تتجنب أي عمل لتحقيق أهدافها غير المشروعة، مؤكدا أن الشعب الإيراني لم ولن ينسى أبدا هذه الجريمة البشعة. أكد القائد العام للجيش الإيراني أن سلاح البر في الجيش بات اليوم قوة متقدمة ومزودا بالتقنيات الحديثة. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى أن الجيش الإيراني بقدراته التسليحية وبوجود قادة من ذوي الخبرة والمعرفة مستعد لتنفيذ المهام الموكلة إليه، وأضاف أن سلاح البر للجيش شهد تطورا ملموسا قياسا بالماضي، مؤكدا أن هذا السلاح استطاع اليوم أن يخرج من كل المهام التي أوكلت إليه مرفوع الرأس ويسجل مواقف تبعث على الفخر والاعتزاز إلى جانب الوحدات الأخرى التي تجعل الجيش يتقدم نحو الأمام. في فرنسا فرضت السلطات حظرا للتجوال في العاصمة باريس وعدد من المدن، كما أوقفت حركة النقل العام لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة لليوم 7 على التوالي على خلفية مقتل فتى من أصل جزائري برصاص الشرطة. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية أن المحتجين استهدفوا 10 مراكز للشرطة و10 كنات للدرك الليلة الماضية، حيث أصيب العشرات من عناصر الشرطة والدرك بجروح. كما أضرمت النيران في نحو 600 عربة وأكثر من 70 مبنى، مشيرة إلى توقيف نحو 2000 عنصر من المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت الرئاسة الفرنسية إجراء تقييم للوضع بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون على خلفية الاحتجاجات. حول الاحتجاجات وأعمال العنف المتواصلة في فرنسا منذ 6 أيام نتابع التقرير التالي.
ليلة 5 من العنف والفوضى عاشتها العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى على خلفية مقتل الشاب الجزائري الأصل نائل المرزوقي برصاص الشرطة. المشهد ليلة السبت الأحد كان صاخبا كما في الليالي الماضية، عنف وتدمير للبنى التحتية وحرق بنوك ومكتبات، بينما سجل تطور على ساحة الأحداث تمثل في اقتحام مجهولين منزل رئيس بلدية في ضواحي باريس الجنوبية بسيارة وإلقاء مقذوفات حارقة. الشرطة التي انتشرت بالألاف في العاصمة ومرسيليا وتولوز وغيرها كان التوتر باديا على طريقة تصرفها، وهي التي دخلت في أتون أزمة عاصفة عمادها العنصرية المفرطة بحسب الأمم المتحدة، أزمة أدخلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا في مأزق واسع يعكس أزمة بلاده العميقة، حيث لم يكاد الرجل يخرج من أزمة نظام التقاعد حتى وجد نفسه أمام تحد أشد خطورة مفتوح على احتمالات عديدة مع اشتعال أحياء الضواحي الباريسية المليئة بالمهاجرين. الخبير السياسي برونو كاتريس يرى أن تلك التطورات نبأ سيء جدا لرئيس الدولة واستراتيجيته القاضية بترك أجندة الحكومة والمراهنة على هدوء شهر آب أغسطس وإجراء تعديل وزاري لإغلاق مرحلة نظام التقاعد. ويرى متابعون أن ماكرون لم يترك أزمة إلا وواجهها بدءاً بكوفيد والسترات الصفراء والحرب في أوكرانيا وصولاً إلى العنف المتفجر برصاص قتل فتى من أصول أفريقية. ويجد ماكرون نفسه في وضع حرج حول نقطة أساسية من رسالته عام 2017 بعد انتخابه رئيساً، وهي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي وسط تصاعد انتقادات وتساؤلات النخب عن مدى قدرته على إخماد التوتر الحالي وبالتالي حل المشكلات الدفينة في المجتمع الفرنسي والتي تعكس أزمة الدولة والحكم العميقة في مجتمع قابل للانفجار على خلفيات اجتماعية.
احتدم القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وحسب مصادر طبية فإن أحد مستشفيات أم درمان استقبل مساء أمس 50 مصابا على الأقل جراء الاشتباكات في المدينة، كما نقل شهود عيان عن سماع دوي انفجارات عنيفة شرقي الخرطوم وسط اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري وأم درمان، وحتى الآن قتل أكثر من 3000 شخص وأصيب آلاف آخرون ونزح مئات الآلاف جراء المعارك التي امتدت لتشمل إقليم دارفور وأجزاء من ولايات كردفان والنيل الأزرق. حول تجدد الاشتباكات في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
عمليات قصف واشتباكات جديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع تشهدها الخرطوم، وشهدت ضاحية أم درمان شمال غرب العاصمة وقوع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في مناطق حي العرب والسوق الشعبي والعرضة، كما حلقت طائرات مقاتلة في سماء العاصمة وضواحيها. وقال شهود إنهم رأوا أعدادا من عربات قوات الدعم السريع تتجه نحو منطقة الشجرة التي تقع فيها قيادة سلاح المدرعات جنوب العاصمة السودانية. يأتي ذلك بعد شن قوات الدعم السريع هجوما على قيادة السلاح نفسه، بينما تعرضت مناطق في شمال الخرطوم لقصف مدفعي. ويشهد السودان منذ أشهر معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، النزاع الذي أدى إلى مقتل نحو 2800 شخص ونزوح أكثر من 2 مليون آخرين. فأكثر من 600,000 سوداني لجأوا إلى الدول المجاورة، وفر الآلاف من إقليم دارفور الذي يشهد أسوأ أعمال عنف ترافقت مع انتهاكات إنسانية وجنسية وجرائم قتل على أساس عرقي وعمليات نهب واسعة النطاق. وأفادت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل الحكومية عن تسجيل حالات جديدة من العنف الجنسي ضد النساء، حيث بلغ إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم 42 حالة، بينما سجلت الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع. معظم البلاغات قيدت ضد عناصر ينتسبون إلى قوات الدعم السريع. وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي كان السودان يعد من أكثر دول العالم فقرا، ويحتاج 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية. وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم باتت تستقبل أعدادا متزايدة من النازحين، معظمهم من النساء والأطفال، محذرة من أن الوضع حرج في ظل الاشتباه بحالات الحصبة وسوء التغذية لدى الأطفال. وتكرر المنظمات الإنسانية التجديد على أهمية تخصيص ممرات آمنة لعبور المساعدة.
دعت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لاتخاذ تدابير جماعية ضد تكرار تدنيس المصحف الشريف والإساءة لنبي الإسلام، وشدد البيان على ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية، مؤكدة أن الإساءة للمصحف ليست حوادث إسلامفوبيا عادية. من جهته عبر باب الفاتيكان عن رفضه لحادثة إحراق القرآن الأخيرة في السويد، مؤكدا أنه فعل مرفوض ومدان، فيما شدد على عدم استغلال حرية التعبير كذريعة للإساءة للآخرين. هذا وكانت طهران قد أوقفت الإجراءات الخاصة بإفادة سفيرها الجديد إلى ستوكهولم بعد الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد. تعيش محافظات الجنوب اليمني حالة من الانفلات الأمني وانعدام الخدمات الأساسية، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي على تدهور هذه الأوضاع. وحذر سكان محافظة عدن من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزنا للأسلحة تابعا لقوات المجلس الانتقالي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
محافظات الجنوب اليمني تغلي على صفيح ساخن. أبناء الجنوب يعيشون حالة من السخط لتدهور الوضع الأمني والمعيشي في محافظاتهم. فقد حذر سكان محافظة عدن الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان ومرتزقته من خطورة تحويل الأحياء السكنية بالمدينة إلى مخازن للسلاح، وذلك بعد سلسلة انفجارات ضربت مخزن للأسلحة تابعة لقوات المجلس الانتقالي في حي مدينة الشعب السكني وسط مدينة البريقة بمحافظة عدن. وأثارت الانفجارات فزع السكان وسط اتهامات للسلطات الأمنية في المحافظة بالتعتيم التام على الخسائر الناجمة. وأكد السكان أن عملية تخزين الأسلحة تجري بسرية تامة ودون علم المواطنين وفي مباني سكنية من عدة طوابق. من جانب آخر، اقتحم مسلحون في مدينة عدن منزل القيادي بقوات الحزام الأمني وضاع عمر عبد العزيز، وقاموا بنهب مقتنيات ثمينة منه. ورجحت مصادر محلية أن المسلحين قد يكونوا قوات خاصة بسبب ما أظهروه من خبرة أمنية في اقتحام المنزل وسرقة محتوياته، مشيرة إلى أن ذلك قد يشير إلى أنه يأتي في إطار الصراع بين قيادات المجلس الانتقالي. خدمياً، تعيش محافظات الجنوب حالة من انعدام الخدمات الأساسية، وكان آخر الخدمات المفقودة هي الكهرباء. فقد أعلنت وسائل إعلام جنوبية خروج محطة كهرباء عدن عن الخدمة بشكل تام، ما من شأنه أن يضاعف من مأزق أزمة الكهرباء في المحافظة الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان. وخلال الفترة الماضية تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة عدن، فيما شهدت معظم أحياء المحافظة انقطاعا تاما للتيار الكهربائي تخللته بعض دقائق التوصيل. وتعود جذور أزمة الكهرباء في عدن إلى فساد كبير تشهده قطاعات الكهرباء وسط اتهامات لحكومة المرتزقة بنهب مخصصات كهرباء عدن المالية.
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس محمد المنفي تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة روسيا أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري. وأشارت نجوى وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي. وعربت عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة للسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس. شن الطيران الحربي الروسي غارات على حشد وآليات للقوات الأوكرانية على عدة محاور في جنوب وشرق أوكرانيا. وقال متحدث باسم قوات الجنوب الروسية أن طيران القوات الجنوبية شن ضربات بالصواريخ والقنابل على قوة بشرية ومعدات أوكرانية، محققا إصابات مباشرة بمركز قيادة لواء ميكانيكي ومواقع مدفعية ومخزن ذخيرة في بلدة كرانسوي. على صعيد آخر، اعترفت نائب وزير الدفاع الأوكراني بأن القوات الروسية تتقدم على عدة محاور في جبهات جمهورية دونيتسك، واصفة موقف القوات الأوكرانية بالصعب. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه. استشهاد 8 فلسطينيين في عدوان بري وجوي صهيوني على جنين، والمقاومة تواجه العدوان بالصواريخ والعبوات. فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان الصهيوني. الخارجية الإيرانية تصف العدوان الصهيوني على جنين بالإجرامي ومثال واضح على إرهاب الدولة. من الإذاعة العربية في طهران قدمت لحضراتكم حصادنا الإخباري. تقبلوا تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمها إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة: الخواجة نصر الدين الطوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من مسلسل رجال من بلاد فارس. أما اليوم فنود أن نلقي الضوء بشكل مقتضب على جانب من حياة شخصية أخرى من إيران، ألا وهو محمد بن محمد الطوسي، والذي اشتهر بنصير الدين الطوسي نسبة إلى طوس، وهي من نواحي خراسان شمال شرق إيران. ويكفي هذا الرجل فخرا أنه أقنع هولاك المغولي بتشييد مرصد فلكي في مدينة مراغة الإيرانية، والذي من خلاله نظم الجدول الأدق لحركة الكواكب، وتمكن أن يضع وصفا دقيقا لدرب التبانة، وذلك قبل 3 قرون من غاليلو الذي استخدم التلسكوب. مستمعينا، نكتفي بهذا القدر الضئيل من جوانب حياة نابغة زمانه نصير الدين الطوسي، ونرجو أن تتابعوا معنا حلقة مسلسل اليوم، ولكن بعد لحظات.
إن بناء هذا المرصد لهبة من الله تعالى لأهل مدينة مراغة.
صدقت، هبة جلبت لنا الفخر والعزة أمام الآخرين.
أي والله، يعود الفضل في ذلك إلى هولاكو المغولي، ووجب على الناس الآن أن يدعو له في صلواته.
نعم، أجل والله، فلولا هولاكو لما كان هذا المرصد اليوم.
ولا تنسوا فضل خواجة نصير الدين وتكريمه أيضا.
وانظروا إلى هذا الجمع الهائل من الناس، وكأن مدينة مراغة قد جاءت عن فكرة أبيها. اللهم لك الحمد والثناء، رسمك البسمة على شفاه الناس بعد كل هذا الوقت. الحمد
يبدو أن ذاك أحد طلبة الخاجة نصير الدين، ولكن لما يبدو عليه الحزن على عكس الناس، وكأن على رأسه الطير. أليس من الأحرى أن يكون مسرورا أكثر من غيره؟ عجبا، لأستقصي أمره عسى أن أخفف عنه. من أرى؟ هذا أنت يا صديقي العزيز؟
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله. وجب علي مراجعة طبيب عيون.
وهل طرأ طارئ لعينيك؟
ليس قبل أن أتشرف برؤيتك وأن أرى في عينيك كل هذا القلق، وكل من حولك من الناس يحتفلون. يبدو أن العيب في عيني.
لا لا، ليس كذلك، أنا أنتظر عزيزا لم يصل بعد.
مهما كان السبب فهذا لا يبرر حزنك، فالناس ليسوا ملمين ولا ضالعين فيما أنجزتموه مع السادة العلماء، وترى الناس مجدوهين مسرورين بينما أنت على عكسهم.
السرور وشغف لا ينفي ما عداه يا صديقي.
لكن هذا الاندهاش والشغف خالد وأبدي. فهذا المرصد الذي أمر ببنائه هولاكو خان سيبقى شامخا عبر السنين.
وما أدراك من هو هولاكو؟
لا شك في أنك تعرفه عن كثب، لكن وكما يقال الأثر دليل مؤثر، وها أنت ترى بعينيك أن كل ما يحتاجه بناء المرصد توفر بأمر من هولاكو خان.
فلتظن هكذا، لكن الحقيقة على غير ظنك.
ظن؟ وأي ظن؟ نحن نرى بأعيننا ونلمس بأيدينا، وتريدنا أن ننكر ونقول إن هذه العمارة والعزة ليست لهولاكو خان؟
يا حر قلبي، فما دام ملاك القيمة عند ناسنا هو كل ما يرى ويلمس وحسب، فإن خيول المغول ستصول وتجول على هذه الأرض مرة تلو أخرى. أسأل الله أن يكون هنالك رجل مثل الخواجة نصير الدين.
أرى في قولك مغزى ومعنى مستترا، وكأنك تعلم أشياء يجهلها هؤلاء الناس.
أجل، فلقد عايشت ألم وتعب الخواجة الطوسي، وهو يصنع المجد والفخر حسب قولك لأهل مدينة مراغة والإيرانيين أجمع لحظة بلحظة.
أحسن،
وأشهد الله على أن كل ما تراه وتلمسه اليوم هو من إبداع الخواجة نصير الدين ولا غير.
الوقت يمر مر السحاب، ولا أرى في الأفق أثرا لمن يفتتح المرصد ويثلج قلوب المحبين. أقسم عليك بالله أن تبوح لي بمكنون ما تعلم.
كنت قد حدثتني عن الفرح وسرور يا صديقي.
نعم،
وكل ما تراه إنما هو ثمرة أحزان ودموع حرة.
بالضبط،
فوراء كل بسمة ترتسم على الشفاه اليوم سلبت روح من امرأة أو رجل.
عجبا، أتعني المغول؟
وهل هنالك غير المغول من أحد يعشق الذبح والتقتيل وهدر دماء الأبرياء؟
إنما حصل قد حصل فيما مضى، أما اليوم فقد ازدهرت بفضلهم مدينتنا مراغة.
ليس من نعمة تدوم بهم، وكل هذا الذي تراه إنما هو بفضل الخواجة نصير الدين.
عجبا،
الذي صير الذل والهوان عزا وفخرا. أتعلم يا صديقي؟
نعم.
أتعلم أنهم حين يعبرون قرية على بعد فرسخ من مدينة مراغة يجعلون من حياة الناس الأبرياء جحيما؟ لا يحملون من الإنسانية سوى ظاهرها. أنسيت كيف جابت خيولهم أزقة مراغة عند غزوها؟
لا بأس، لم أنسى ذلك.
هل نسيت عويل النساء والأطفال؟ هل نسيت الدمار ونار الجحيم؟ ها؟ يا لكم من قوم ضعيف الذاكرة. أما أنا فلم أنس لحظة هجومهم على حصن ألموت.
ماذا أقول؟
وكيف سلبوا وذبحوا الأطفال العزل والرجال وسبوا الحرائر من النسوة، وكيف دب الرعب في جسدي.
عجبا،
كان عزائي الوحيد في أستاذ الخواجة نصير الدين الطوسي، فقد كان واثقا من نفسه وكأنه يرى زمام أمر المغول في يديه.
ماذا أقول؟
نعم مستمع الكريم، لم يصل نصير الدين الطوسي إلى بناء مرصد مراغة وإنقاذ عدد من العلماء في بغداد ومجموعات كبيرة من نفائس الكتب من مكتبة بغداد عفويا، بل ذاق الأمرين ومنها عذابات الأسر. فقد كان ضمن وفد الإسماعيليين التي باتت قلاعهم ومنها قلعة عاجزة عن صد المغول، وكانت الخلافة العباسية في بغداد هي الأخرى على وشك السقوط بسبب الفساد والانقسامات. فقبلوا التفاوض الذي اقترحه هولاكو، فخرج نصير الدين إلى جانب ركن الدين وأولاده والوزير مؤيد الدين إلى هولاكو من القلعة، فغادر هولاكو بهم وقتلهم جميعا عدا نصير الدين الطوسي، لأنه عرف بأن لدى هذا الرجل علما بالنجوم، وكان هولاكو مولعا بهذا العلم، وبذلك وقع نصير الدين فريسة الأسر وعذاب السجن.
من منكم الخواجة نصير؟ فليتقدم قبل أن أغضب عليه. هيا
شيخنا الجليل، إنهم يطلبونك، سوف لن أدعهم يأخذونك.
كن متفائلا يا بني.
وهل من تفاؤل مع الجهلة؟
توكل على الله فهو حسبنا ونعم
الوكيل. قلت من منكم الخواجة نصير؟ فليتقدم قبل أن أغضب عليه. هيا.
إياك يا مولاي، فلن يعرفوك ما دمت بين هذا الجمع.
ويحك، إنهم ينادونني أنا، فإن مكثت سوف لن يتوانوا عن إيذاء الأبرياء.
ماذا تفعل؟
أنا الخواجة نصير الدين.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
ويحك يا فتى، أفقدت إيمانك بالله مالك الملك؟ توكل ولا تدع الشيطان يغويك
يا مولاي.
فورب العزة لن أخشى أسيافهم، إذ ليس عندي ما أخسره، فكله لله عز وجل.
هيا يا خواجة.
إذن يا شيخ، إذن دعني أرافقك، فلا خير في عيش بعدك. لا والله، لا خير في عيش بعدك.
عد، قلت لك.
عد إدراجك يا ولد، فلست يدك. هيا،
بل سأكون معه، لن أدعكم تؤذون أستاذي الفاضل، بل سأموت دونه.
كفى يا ولد، عد يا بني.
هل أنت أصم؟ أغرب عن وجهي قبل أن أغدر
دمك. اتركوا، بالله عليكم اتركوا، اتركوا سيدي، اتركوا.
هيا يا خواجة تعرى،
اتركوا بالله عليكم.
هيا هيا يا خواجة تعرى. هيا.
أمضيت أياما في هذا المحبس اللعين جاهلا ما حل بالخواجة. علي أن أفعل شيئا يا الله، ولكن يا إلهي، ما الذي يمكن فعله في الأسر؟ اللهم إنك عالم الغيب والشهادة، وكنت تعلم من قبل أنني ودون أستاذي والسماء والنجوم سيأفل نجمي كما تأفل الشمس عند الغروب. إلهي أنت أعلم مني بنفسي، وها أنا قد ضاقت بي الحيل، مضت أيام بلياليها في هذا السجن ولا سماء تعلوني، وراقب نجومها ولا خبرا يسمع عن شيخي الجليل. ماذا لو لم يعد؟ ماذا لو بقيت وحيدا بلا أستاذ أتعلم منه؟ يا إلهي، يا مفرج الكروب، فرج عني كربتي يا رب.
هل جاءتك الأخبار يا فتى؟
أخبار؟ أية أخبار؟ ومن أين؟
عن الأسرى، عن جرائم المغول.
جرائم؟
نعم.
بحق من وأين؟
بحق من؟ بحق الجميع وفي كل مكان، إلا أولئك الأسرى القريبين من معسكر هولاكو خان المغول، يظنون أن الخواجة نصير الدين قد قتل حال وصوله إلى هناك.
لا 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 لا, لا. إنك تهذي, إنك تهذي.
لا يا,
فالخواجة جوهرة لا يمكنهم الاستغناء عنه بهذه البساطة.
لا
لا يمكنهم, مستحيل. قل لي من أين جئت بهذه الأخبار؟ ها؟
نقل قول وحسب وليس من شاهد عيان.
أنا موقن أنه حي
إن شاء الله.
لا شك أن الله سيحميه.
يا الله. نعم كذلك. قل لي
يا رب,
قل لي أيها الشاب, ألديك أي أخبار عن النسوة الأسرة؟ فقد انحبست عني أخبارهم, ويقال إن هلاكه قد جمعهن في مكان واحد, والله أعلم ما سيحل بهن على يد المغول.
لا إله إلا الله.
الله أكبر.
اللهم بحق نبيك أعد لي معلمي سالما غانما يا رب.
يا الله, سأستقصي الأخبار وأطلعك حالما طرأ أي طار.
سوف لن أنسى فضلك هذا أبدا. يا الله يا الله
يا إلهي,
كن في عوني أستاذي الفاضل.
يا هذا, أنتم الاثنان ماذا تهمسا؟ ابتعدا عن بعضكم, مفهوم؟ هيا.
نحن من قرية واحدة يا سيدي.
كنتما كذلك, أما اليوم فأنتما أسرى المغول, مفهوم؟ هيا هيا.
أنتم أسرى المغول. هيا.
أشعر بالسمنة منذ أن استقرت عساكرنا
في هذا المكان.
وقد زاد وزني أيضا. علينا شكر الطباخ وتقبيله.
حقا, فلوزير الخام طباخ فريد من
نوعه. عما يتحدثان؟ إن كان حديثهم عن طباخ عطاء الملك فهو يعرفني, فقد عملت لديه في قصر عطاء الملك. أجل, إنه يعرفني. أجل أجل, ربما استقصي من خلاله أحوال الخواجة معلمي. يا رب, اللهم إني توكلت عليك. يا رب.
ناولني ذاك الطبق يا ولد, وهاتني طيور الدراج المذبوحة تلك.
الساعة يا سيدي.
هيا أسرع يا ولد, فعقل الرجل في بطنه, وكذلك عقل خان المغول, فلنقدم لهم الطعام عسى أن نكفهم عن أذى عباد الله ولو لساعة واحدة.
أمرك أمرك يا ولد.
قد تجرأت بالقول علنا أيها الطباخ, ألا تخشى بطش المغول من حولك؟ ها؟
نكهة التوابل كفيلة بإسكاتهم, فعليك أن تخشاهم أنت على نفسك, وتنحى جانبا لأحمل هذه القصعة.
لن أفعل.
ومن أنت كي لا تفعل؟
أمعن النظر وعد بالذاكرة قليلا, فإنعاش الفكر مفيد لك بين الحين والآخر.
ها؟ يا للسعادة, هذا أنت أيها الفتى.
أجل,
قرة عيني, ما الذي أتى بك إلى هنا يا عزيزي؟
سمعت أنك تعملها هنا, فجئت لتجديد الذكريات. تذكرت حين كنت أعمل لديك في مطبخ عطاء الملك.
ما شاء الله ما شاء الله, قد زدت طولا يا ولد, لكن لسانك سبقك طولا. عياش يا عياش, عياش يا عياش.
نعم يا مولاي.
هات لضيفنا كأسا من العصير.
أمرك يا مولاي.
الحمد لله, وأخيرا وجدنا من يحسبنا كباقي الناس.
لكل ذي أصل أصول يا فتى.
خبرت الطبخ, وها أنت تصبح شاعرا أيضا.
وأما الشعر فهو ثمرة صداقة معك. وأما قولك في مطبخي فذلك لأن شيخا جليلا كأستاذك سيتفضل بأكله.
أستاذي أنا؟
نعم نعم.
وهل تعلم أين هو الآن؟ قل قل بالله عليك.
وهل تجهل أنت حقا؟
لا
نعم،
لكن من حقك ألا تعرف مكانه. فما من أحد يتجرأ دخول فسطاط هولاكو إلا الشجاع. وأنت أحدهم، وإلا ما سيرت الخواجة نصير الدين.
حمدا لله على نعمائه. قل لي كيف أتمكن من الوصول إليه. ها، قل لي بالله عليك.
العصير يا سيدي.
قدمه لهذا العزيز الذي حظينا به سنين.
حسنا، تفضل.
شكرا، أعترف أنني عطشان، عطشان، لكن ليس للعصير بل للقاء أستاذي الخواجة.
أعلم، أين هو؟
يا الله،
لكنك بحاجة إلى حيلة للوصول إليه.
حدثني، حدثني عن الخواجة، هل شاهدته بنفسك؟ ها؟
لا علم لي يا فتى، سوى أنه في فسطاط عطاء الملك. وعليك معرفة ما يليه.
أيها الطباخ.
نعم.
كيف ذلك لي؟
لا سبيل لي سوى أن أخذك بحجة توضيب مائدة عطاء الملك.
لن أنسى لك هذا اللطف أبدا. لن أنسى.
حسنا حسنا، دعني أتذوق الطعام أولا.
طيب طيب،
لذيذ. سأدخل الطعام ثم تتبعوني بصحن من الأشربة.
سمعا. نعم. سمعا وطاعة. أطعمك الله من ثمار الجنة يا رب.
آمين يا رب العالمين.
طيب.
إذن فلنسرع، وإلا جعلنا المغول طعاما للوحوش. هيا هيا يا فتى. اسمع يا ولد.
نعم.
احذر الاقتراب كثيرا من خيام أمراء المغول وقادتهم.
نعم.
إذ علينا الدخول إليها وحسب، واحذر في خطواتك.
نعم.
إياك أن تخطئ، فلرب أن تمسي جثة هامدة لخلاف بينهم فيرضي أحدهم نزوة الآخر بقطع رأسك. نعم.
لكن عطاء الملك رجل شريف منصف.
نعم.
ولا أظنه يرضى لهم ذلك.
ليت الأمر كله كان لعطاء الملك، لكن المغول أحاطوا به كالذئاب الضارية، لا يردعهم رادع. انتبه يا فتى انتبه. فإننا نقترب من دخول فسطاط عطاء الملك.
نعم نعم.
ها هي، اتبعني أيها الجندي. ائذن لنا بالدخول لتقديم الطعام.
أسرع يا أخرق، أضناهم الجوع. هيا أسرع.
يا الله، سيد الخواجة.
ويحك ويحك، لا تتهور. أتريد أن تقتل؟
إنه سيد الخواجة.
قف عندك يا ولد، قف.
نعم نعم سمع.
يبدو أنه يطلبك يا خواجة.
مولاي الخواجة أستاذي. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك يا رب. لك الحمد
وله الشكر والثناء على سلامتك أيضا يا ولدي.
الحمد لله.
أطالبكم طباخ؟ وما فائدة الطبخ للبحوث والعلوم؟
وضالع في الطبخ أيضا.
يا مولاي، إذن لي بتقبيل قدميك يا مولاي.
ويحك، أنت في حضور عطاء المل. انهض انهض وهدم روعك يا بني. ساعد الطباخ على بسط المائدة، الكل جياع.
أمرك أمرك لا يرد وهو مطاع. يا الله.
قد أشرت عليك فعصيتني يا فتى.
أستمحك عذرا. فوالله ليس الخواجة برجل يتطلع إلى الجاه فيتناسى من يعرفه، وقد شاهدت بأم عينيك.
دعك الآن ولنوظب المائدة.
يا فخامة عطاء الملك، إن هذا الفتى طيب وهو مثابر في طلب العلم، فأرغب أن يكون في كنفي لأعلمه، ولكن ليس في هذا الوقت.
إن التتلمذ بين يديك لفخر يجب أن يشكرك عليه.
الشكر لله.
وأما عن نفسي فقد سعيت جاهدا أن أقدم التقدير اللائق لعالم جليل كمثلك، ولكن دون جدوى.
شكرا على حسن ظنك، بل مننت علي بالكثير، وما أنا إلا عبد من عباد الله عز وجل.
أحسنت وأجدت يا خواجة، والذي فلق النسمة، إنما علمك حجة على الناس كما هي عبادتك.
مولاي عطاء الملك،
نعم.
الطعام جاهز، فأذن لنا بالذهاب.
اذهبا.
ماذا؟ نذهب؟ ها؟ إنه يعنيك يا صديقي يا طباخ.
بل يعنينا نحن الاثنين، فلا ترمنا إلى الهلكة.
مولاي الخواجة، أجرني يا مولاي حتى أكون في خدمتك.
لكن الوزير قد صرفنا يا ولد.
يا سمو الأمير،
نعم،
كنت قد ذكرت لك عن تفاري هذا التلميذ في كسب العلوم، فأذن لي أن أبقيه في كنفي.
هو لك يا خواجة.
شكرا لك.
هو لك. شكرا. إنما هو واجب علينا أن نمدك بكل ما يعينك على بحوثك. وقد أزاح عنا هذا الفتى عناء البحث عنه. أفلتوه، فهو في خدمة الخواجة.
الحمد لله.
أسمع يا فتى.
نعم يا أستاذي.
قد سمعت أنه لاكو يؤمن بالمنجمين ليكتشف المستقبل.
نعم.
وقد ذكرني عنده عطاء الملك الجويني كعالم في النجوم. ولربما يطلبني الساعة. ولم أكن أعبث خلال غيابك، بل كنت منشغلا في حساب مواقع النجوم.
نعم.
وعلمت أننا على أعتاب خسوف للقمر بعد بضعة أيام.
عجبا.
فاجمع لي ما لدي من أدوات التنجيم.
نعم.
وما أحتاجه من الورق والدواء.
ولماذا يا سيدي وأنت في مأمن من بطشه لك خائف؟
افعل ما أمرتك به يا بني.
نعم.
ولا سوف تعلم بعد حين.
نعم. الساعة الساعة. يا الله.
أنت نصير الدين التونسي؟
هو ذا أنا، نعم.
أنا رسول الخان هولاكو، وقد بعثني كي أخذك إليه. أسرع أسرع. هيا هيا.
سمعا وطاعة. أسرع يا فتى في جلب متاع.
يا الله.
هيا أسرع.
يا الله. تفضل يا أستاذي.
قد علمت أنك ضالع في علوم الفلك يا خواجة نصير الدين، هل هذا صحيح؟
أجل وهو كذلك.
أنت تطلع إلى السماء؟
لا.
أينزل عليك ملك يخبرك؟
لا.
فمن أين تعرف؟
بالحساب أعرف كل شيء يا هولاكو خان.
إنك تكذب.
عشاني من الكذب.
وإلا فأرني من معرفتك ما أصدقك به.
سيخسف القمر بعد ليلتين من اليوم.
إذن أيها الجندي.
نعم يا مولاي.
خذه إلى المحبس، فإن صدق أطلقناه وأحسننا إليه، وإن كذب قتلناه.
أمرك يا مولاي.
هيا خذ.
وهكذا مستمعينا ظل الخواجة نصير الدين الطوسي أسير المحبس حتى تلك الليلة المنشودة، حيث خسف القمر خسفا بالغا، فاتفق أن هولاكو قد غلب عليه السكر في تلك الليلة، فنام ولم يجسر أحد على إيقاظه. فقيل لنصير الدين ذلك فقال: إن لم ير القمر بعينه وإلا فأغدو مقتولا. وفكر ساعة ثم قال للمغول: دقوا على الطاسات وإلا يذهب قمركم إلى يوم القيامة. فشرع كل واحد يدق على طاسة فعظم الغوغاء. انتبه هولاكو ورأى القمر قد خسف فصدقه وآمن به، وبهذا تمكن نصير الدين الطوسي بذكائه أن يتقرب إليه ويقنعه ببناء مرصد فلكي كبير. وحتى أنه حين غزا هولاكو بغداد وأحرق ما أحرق وقتل ما قتل، تمكن الطوسي من إنقاذ بعض العلماء ومنهم ابن الفوطي، وتمكن أن ينتزع من هولاكو أمرا يقضي بأن يقف عند باب الحلبة ويؤمن للناس الخروج من هذا الباب. فأخذ الناس يخرجون جماعات كثيرة، كما استطاع إنقاذ عشرات الآلاف من الكتب النفيسة والآثار العلمية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، مصطفى محمود، مصطفى رجاء، وأمير فوزي. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن.